وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن يقدم الصاحب في السفر
لمن حج واعتمر
لأبي العباس أحمد بن أحمد بن صالح شملان حفظه الله تعالى.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
الحج أعظم رحلة رحلها المسلمون إلى أشرف بقعة على وجه الأرض، وهو من أعظم سفر الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. الحج تهواه النفوس وتشتاق له الأرواح، قال تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم.
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة على المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
المتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
الحج يمحو الله به الخطايا والآثام، ويعود الحاج كيوم ولدته أمه إذا حج حجا مبرورا.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في حديث جابر قيل: وما بره يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام.
الحج من أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم، والحاج توفرت فيه أوقات وأمكنة إجابة الدعاء، فهو حاج ومسافر وفي أحب بقاع الله إليه.
المواقيت مواقيت زمانية،
وهي للحج خاصة كما قال الله تعالى:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وليس للعمرة زمن محدد فهي في أي زمن.
مواقيت مكانية،
وهي ذو الحليفة ويسمى بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غير أهلها، وبينه وبين مكة نحو 10 مراحل. الجحفة، وهي قرية قديمة خربها السيل وصار الناس يحرمون بدلا عنها من رابغ، وهي ميقات أهل الشام، ومن مر بها من غيره، وبينها وبين مكة 3 مراحل: قرن المنازل ويسمى السيل، وهو ميقات أهل نجد، ومن مر به من غيرهم، وبينه وبين مكة 2 مرحلة: يلملم ويسمى السعدية، وهو ميقات أهل اليمن، ومن مر به من غيرهم، وبينه وبين مكة 2 مرحلة: ذات عرق، ويسمى عند أهل نجد الضريبة، وهو ميقات أهل العراق، ومن مر به من غيرهم، وبينه وبين مكة 2 مرحلة: ومن كان دون المواقيت من جهة مكة فميقاته من حيث أنشأ، ومن لم يمر على المواقيت مباشرة جوا أو برا أو بحرا من محاذاة الميقات، ومن لم يمر على ميقات أو يحاذي كأهل سواكن في السودان فيحرمون من جدة.
الأنساك: أولا التمتع،
وهو أفضلها، وهو أن يحرم في شهر الحج بالعمرة وحدها قائلا: لبيك اللهم بعمرة، ثم يفرغ منها بالطواف والسعي والتقصير،
ويحل من إحرامه،
ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام. وقد ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه وحثهم عليه، وإنما لم يفعله لأنه ساق الهدي، ولهذا قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة.
الثاني القران،
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا قائلا: لبيك اللهم بعمرة وحج، ويطوف طواف القدوم، ويسعى بين الصفا والمروة بالعمرة والحج سعيا واحدا، ويظل محرما حتى يحل يوم العيد.
الثالث الإفراد،
وهو أن يحرم بالحج مفردا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج واستمر على إحرامه حتى يوم العيد.
الهدي،
أولا يجب على المتمتع والقارن
كلمة لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب،
كما قال الله تعالى:
فإذا أمنت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
أما المفرد فيستحب له ولا يجب. ثانيا شروط الهدي مثل شروط الأضحية، وهي أن تبلغ السن المعتبر، وهو 5 سنين للإبل، و2 للبقر، و1 في المعز، و6 أشهر في الضأن، والسلامة من العيوب، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا مخ لها. ثالثا ويذبح الهدي في منى وفي أي مكان من مكة في حدود الحرم، وأما خارج الحرم فلا يجزئ على المشهور. رابعا وقت الذبح يوم العيد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر أيام التشريق ليلا أو نهارا، ولا يجوز تقديم الذبح قبل يوم العيد ولا تأخره عن أيام التشريق. خامسا من السنة نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، فإن لم فباركة، والبقر والغنم تذبح بقطع الودجين والمريء والحلقوم مع قول الذابح بسم الله. سادسا ويأكل من هديه ويطعم الفقراء والمساكين لقول الله تعالى:
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بقطعة فجمعت وطبخت له في قدر، ثم أكل من لحمها وشرب من مرقها. سابعا من لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج، سواء في 10 ذي الحجة أو في أيام التشريق أو بعدها، و7 إذا رجع إلى بلده متوالية أو متفرقة. صفة العمرة: أولا إذا وصلت إلى الميقات يسن لك النظافة والاغتسال والتطيب في بدنك دون ملابس الإحرام، ثم البس ثياب الإحرام إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين. والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة ولا متشبهة بالرجال ولا بلباس الكافرات، ثم تنوي الإحرام بالعمرة وتقول لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجهر بها الرجال ولا تجهر بها النساء، ثم تكثر من التلبية والذكر والاستغفار. فإذا وصلت مكة فطفت بالكعبة 7 أشواط، تبتدئ من الحجر الأسود مكبرا وتنتهي إليه، وتذكر الله وتدعو بما تشاء من الذكر والدعاء المشروع. ويسن أن تقول في كل شوط بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم تصلي خلف مقام إبراهيم ولو بعيدا عنه إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد. وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يطبع بردائه فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، ويسن له أن يرمل في الأشواط 3 الأولى فقط، والرمل سرعة المشي مع مقاربة الخطى، وهذا في طواف العمرة والقدوم فقط. ثم اخرج إلى الصفا واصعد عليه واتل قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم استقبل الكعبة واحمد الله تعالى وكبره 3 رافعا يديك على هيئة الداعي، وادعو وكرر الدعاء 3 هو السنة، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 3. وإن اقتصرت على بعض ذلك فلا حرج، ثم انزل فسعى سعي العمرة 7 تسرع في سعيك بين العلمين الأخضرين، وتمشي المشي المعتاد قبلهما وبعدهما، ثم تصعد على المروة وتحمد الله وتفعل كما فعلت على الصفا. والمرأة لا تسعى بين العلمين الأخضرين، وليس للطواف والسعي ذكر واجب مخصوص، بل يأتي الطائف والساعي بما تيسر من الذكر والدعاء أو قراءة القرآن، مع العناية بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من الذكر والدعاء. 4 فإذا أتممت سعيك فاحلق أو قصر شعر رأسك، وبذلك تمت عمرتك. وبعدها يباح لك كل شيء من محظورات الإحرام، وإن كنت متمتعا بالعمرة إلى الحج فالأفضل لك التقصير، ليكون الحلق في التحلل من الحج. صفة الحج: أولا الإحرام بالحج، وذلك ضحى يوم التروية وهو يوم 8 من ذي الحجة. أحرم من يريد الحج بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة، يغتسل ويتطيب ويصلي سنة الوضوء ويهل بالحج بعدها. وصفة الإهلال والتلبية بالحج كصفتها في العمرة، إلا أنه في الحج يقول لبيك حجا بدل لبيك عمرة، ويشترط أن محلي حيث حبستني، إن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه وإلا فلا يشترط. 2 الخروج من منى، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع في هذه المشاعر ومعه أهل مكة، ولم يأمرهم بالإتمام. 3 الوقوف بعرفة، فإذا طلعت الشمس من اليوم 9 سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج عليه، لأن النزول بنمرة سنة لا واجب. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تيسر له أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحرات فهو أفضل، وإلا وقف فيما تيسر له من عرفة. ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، ومن وقف بعرفة نهارا وجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها. ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فإذا طلع الفجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة فقد فاته الحج. رابعا، المبيت بمزدلفة. ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. فالسنة للحاجة ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل، فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان، ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وله أن يصلي الوتر على الصحيح. ويجوز للضعفة من رجال أو نساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسفر جدا. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. خامسا، السير إلى منى والنزول فيها. ينصرف الحجاج المقيمون بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس عند الانتهاء من الدعاء والذكر. فإذا وصلوا إلى منى عملوا ما يأتي: أولا، رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلقط سبع حصيات مثل حصى الخذ أكبر من الحمص قليلا، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة، ويرمي من بطن الوادي إن تيسر له، فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ويكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر. ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوهما. ويرمي خاشعا خاضعا مكبرا لله عز وجل، ولا يفعل ما يفعله كثير من الجهال من الصياح واللغط والسب والشتم، فإن رمي الجمار من شعائر الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولا يندفع إلى الجمرة بعنف وقوة فيؤذي إخوانه المسلمين أو يضرهم. ثانيا، ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه. ثالثا، ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل لأن الله قدمه فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وأما المرأة فتقصر من أطراف شعرها بقدر أنملة فقط. فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات ما عدا النساء. والسنة أن يتطيب لهذا الحل لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رابعا الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة والإفاضة لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وإذا كان متمتعا أتى بالسعي بعد الطواف لأن سعيه الأول كان للعمرة فلزمه الإتيان بسعي الحج. وإذا كان مفردا أو قارنا فإذا كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى لقول جابر رضي الله عنه: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وإن كان لم يسع وجب عليه السعي
لأنه لا يتم الحج إلا به
كما سبق عن عائشة رضي الله عنها. والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسك. إذا قدم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. ويجمعها في الترتيب أوائل كلمة رنحة: رمي ثم نحر ثم حلق. وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى ألا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عذر كمرض أو حيض ونفاس. ومن صفة الحج سادسا الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار. يرجع الحاج يوم العيد بعد الطواف والسعي إلى منى يمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فيها هذه الأيام والليالي. ويلزمه المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ويجوز ترك المبيت لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، ويرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى، فيرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا يدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقول مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة ثم ينصرف ولا يقف عندها. هكذا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وإذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له ليحصل إحياء هذه السنة التي تركها أكثر الناس إما جهلا أو تهاونا بهذه السنة. وإذا رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فقد انتهى من واجب الحج، فهو بالخيار إن شاء بقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال، وإن شاء نفر منها قبل غروب الشمس فإذا غربت ولم يخرج من منى بقي إلى اليوم الثاني لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا حيث يحصل له المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمار من يوم. لكن إذا كان تأخره إلى الغروب بغير اختياره مثل أن يتأهب للنفر ويشد رحله فيتأخر خروجه من منى بسبب زحام السيارات أو نحو ذلك فإنه ينفر ولا شيء عليه ولو غربت الشمس قبل أن يخرج من منى.
الاستنابة في الرمي
يجب على الحاج أن يقوم بالرمي بنفسه إن استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان حجه فريضة أم نافلة، قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولا يجوز للحاج أن يوكل من يرمي عنه إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو صغر أو نحوه، فيوكل من يثق بعلمه ودينه. وكيفية الرمي في الوكالة أن يرمي الوكيل عن نفسه أولا 7 حصيات ثم يرمي عن موكله بعد ذلك عند كل جمرة فيعينه بالنية. طواف الوداع. إذا نفر الحاج من منى انتهت جميع أعمال الحاج وأراد السفر إلى بلده، فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت للوداع 7 أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع وكان قد قال لتأخذوا عني مناسككم. ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء يفعله بمكة، لحديث ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فلا يجوز البقاء بعده بمكة ولا التشاغل بشيء إلا ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه كشد الرحل وانتظار الرفقة أو انتظار السيارة إذا كان قد وعدهم صاحبها في وقت معين فتأخر عنه ونحو ذلك. فإن أقام لغير ما ذكر وجب عليه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، لحديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. ما يجب على المحرم؟ يجب على المحرم بحج وعمرة ما يلي أن يلتزم بما أوجبه الله عليه من فرائض دينية كالصلاة في أوقاتها جماعة، أن يتجنب ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال والنظر المحرم، أن يتحاشى إيذاء المسلمين بالقول أو الفعل، أن يتجنب محظورات الإحرام وهي أن لا يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، وإن سقط منها شيء بدون قصد فلا شيء عليه، وأن لا يتطيب في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه، ولا بأس بما بقي من أثر الطيب الذي فعله قبل إحرام، وأن لا يتعرض للصيد البري بقتل أو تنفير أو إعانة عليه ما دام محرما، وأن لا يخطب النساء ولا يعقد عليهن عقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا يجامعهن ما دام محرما، ولا يباشرهن بشهوة، وهذه المحظورات على الذكر والأنثى. ويختص الذكر بما يلي: أولا لا يغطي رأسه بملاصق، أما تظليله بالشمسية أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس به، ولا يلبس القميص وما في معناه من كل لباس شامل للجسم كله أو بعضه، ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزارة يلبس السراويل أو لم يجد النعلين فيلبس الخفين ولا حرج. يحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها أو أن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب غير المحارم وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محرم. وإن لبس المحرم مخيفا أو غطى رأسه أو تطيب أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، وتجب عليه إزالته متى ذكر ذلك أو علم. ويجوز لبس النعلين والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وساعة اليد والحزام والمحفظة التي يحفظ بها المال أو الأوراق. ويجوز تغيير الثياب وتنظيفها وغسل الرأس والبدن وحك الرأس وإن سقط بذلك شعر بدون قصد فلا شيء عليه، كما لا شيء في الجرح يصيبه. توجيهات موجزة للحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب على الحاج: الأمر الأول المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال. الأمر الثاني أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية. الأمر الثالث أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيدا عن الرياء والسمعة والمفاخرة. الأمر الرابع أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال قولية أو فعلية، ويسعى
يسأل عما أشكل عليه.
الأمر الخامس:
يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام.
الأمر السادس:
ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار أو كوفية لترفعه عن وجهها لا أصل له في الشرع.
الأمر السابع:
يقطع المعتمر التلبية إن كان متمتعا أو معتمرا إذا دخل الحرم،
وأما الحاج
إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد.
إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلا
جعلها ثلاثة، وهكذا في السعي.
الأمر التاسع:
لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام،
والمسجد كله محل للطواف
سواء في الأرض أو في أدوار المسجد العليا
إلا المسعى،
فلا يطوف فيه لأنه ليس من المسجد.
الأمر العاشر:
من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة
وعدم التستر وكشف الوجه.
الأمر الحادي عشر:
إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها
لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر.
الأمر الثاني عشر:
الحاج أو المعتمر القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاذ الميقات ويتأهب للإحرام قبل محاذاة الميقات،
ولا بأس أن يقدم الإحرام قبل الميقات
إذا خشي أن ينام في الطائرة أو يسهو.
الأمر الثالث عشر:
ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم
أو الجعرانة
لا دليل على شرعيته.
الأمر الرابع عشر:
يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة.
الأمر الخامس عشر:
لا يستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه.
الأمر السادس عشر:
ويستحب زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه فإن الصلاة فيه بألف صلاة،
ويسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
والبقيع وشهداء أحد
تبعا لزيارة المسجد النبوي،
وكذلك يسن زيارة مسجد قباء والصلاة فيه ركعتين فإنها تعدل عمرة تامة، وأما بقية المساجد السبعة فلا دليل على استحباب زيارتها. وإذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
سلم عليه وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل البقيع وشهداء أحد،
وهذه كلها ليست من مناسك الحج ولا من واجباته.
أدعية يستعين بها الحاج.
اللهم إني أسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأسألك خيري الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، ومرض العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لي في ديني،
ووسع لي في داري،
وبارك لي في رزقي. اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجذام وسيء الأسقام.
اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل، وأعوذ بك من شر ما علمت، ومن شر ما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي، ومن الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت لدغا، وأعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. اللهم اجعلني ذكارا لك، شكارا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم ألهمني رشدي، وقني شر نفسي. اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بعبادك فتنة، فتوفني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب. وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي وعباداتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتبيض بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها الفتن عني، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أسألك صحة في إيماني، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية منك ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير، والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفي الأخير تقبلوا تحيات إخوانكم في موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.